نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذه الآية تبين قضيتين: القضية الأولى أن الخلاق هو الله، فما من خالق سواه فهو خالق كل شيء، خالق المعنى وخالق الحس وخالق المادة وخالق الزمان وخالق المكان وخالق ما يتقلب فيهما. ثم القضية الثانية أنه يختار، أي يفضل. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأنت تعلم أن الله عز وجل له تفضيل في خلقه، خلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، وخلق الأنبياء وجعل أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق البقاع وجعل خيرها مكة، وخلق المساجد وجعل خيرها المسجد الحرام، وخلق الكون كله، وخلق الأيام وجعل أفضلها الجمعة، وخلق الشهور وجعل أفضلها رمضان، وخلق الليالي وجعل أفضلها ليلة القدر، وهكذا. فله في كل خلق مفضل، أو له من كل خلق مفضل. ونحن مقبلون على أيام فضلها الله تعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، وهي العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة. والحقيقة أن هناك معنى ينبغي أن ندركه قبل أن أتكلم على فضل العشر من ذي الحجة، حتى تتأهل النفوس لاستقبالها وإنزالها منزلتها والعمل فيها بما يحبه الله ويرضاه. وهي أننا عباد مذنبون. الحقيقة التي ينبغي أن لا تنفك عن عقل واحد منا أو تغيب عن وعي واحد منا أننا عباد مذنبون. وليس هذا من باب الذم، ولكن هذا من باب الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب عنك. وبالتالي أنت من منطلق دينك تطلب الخلاص من تلك الذنوب. أنت يا سيد مذنب، ودينك يملي عليك أن تتخلص من هذه الذنوب، وبطريقتك نادرا ما تتخلص من هذه الذنوب، لأنك ما تتخلص من ذنب إلا وتقع في غيره. وبالتالي يظل الحساب باقي. أنت مديون بمئة، فكلما سددت واحدا دينت بواحد آخر، وقد تكون تديا بأكثر مما سددت، فقد تسدد واحد وتذنب اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فتزداد الفاتورة التي ينبغي أن تسددها خلاصا من ذنوبك. ولأن الله الذي خلقك قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي خلقنا أعلمنا أننا في خسر، وأننا مذنبون، وأننا لا ننفك عن الذنوب. وهو أعلم بنا من أنفسنا، وهو أرحم بنا من أنفسنا جل في علا سبحانه وتعالى. وبالتالي رحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا، بناء على علمه بك وعلمه بحالك وعلمه بتقصيرك وعلمه بكونك مذنب دائما يفتح لك كل فترة ما يمكن أن يسمى أوكازيون، تعبير للتقريب، تعبير للتقريب ليس مناسبا ولكن للتقريب، بمعنى أنك يمكن أن تفتح لك أبواب التسديد لإسقاط الذنوب في زمن قليل، يفتح الله لك كثيرا جدا من الأبواب التي يمكن أن تكون سببا لسد ديونك وتكفير سيئاتك ومغفرة ذنوبك. فأنت ترى أن العام يجعل الله لك فيه شهر، هذا الشهر خص بعبادة لا تكون إلا فيه وهو رمضان، إذا صمته إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك، أوكازيون إن صح التعبير، وأنا لست متمسكا باللفظ ولكن للتقريب. فتجد أنك شهر واحد تكفر به ما مضى من ذنوبك، ثم ما تنفك ما ينفك رمضان إلا ويأتي صيام الست من شوال ليكون بابا للحسنات يمكن أن تدفع به كثير من السيئات، ثم ما ينفك بعد ذلك إلا وتدخل العشر من ذي الحجة، ثم بعد ذلك تدخل العشر من المحرم. وكان الأولون يحترمون ويبجلون ويقدسون ثلاث عشرات، العشر من ذي الحجة والعشر من المحرم والعشر الأواخر من رمضان، وذلك لأنها مواسم للبر. معنى ذلك، ما معنى ذلك؟ أنها مواسم تؤدي فيها العمل ولكن يعظم فيها الأجر. فمثلا صيام عرفة وهو من العشر من ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: إني أحتسب عند الله صيام عرفة، صيام يوم عرفة، أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، السنة التي قبله والسنة التي بعده، بمعنى أنه يوم واحد ولكن أجره عظيم، أجره عظيم. وأنت تعرف أن قيام ليلة القدر ليلة واحدة يمكن أن تكفر ما مضى من ذنبك، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أطلت في المقدمة، ولكن كان من المهم أن تفهمها، أن لله عز وجل فضلا على عباده في أيامه التي خلقها، وجعل من هذه الأيام مفضلا حتى تغتنمه أنت من خلال معرفتك بحقيقة أمرك. أنا مذنب أحتاج إلى ما يكفر ذنبي ويكفر سيئتي، ولا أستطيع بمجرد عملي، فيتفضل الله علي ويجعل لي مواسم، هذه المواسم تسقط فيها الذنوب ويكون العمل فيها بأجر وفير، تساعد العبد على الخلاص من ذنوبه وسيئاته، وبالتالي تكون مخارج من النور، وتكون مغتسل بارد وشراب يفعل فيها العبد ما يفعله في سائر الأيام. يعني ليس مطلوب منك أن تقتل نفسك كما كان يطلب من بني إسرائيل إذا أراد أحدهم أن يتوب، ولكن أنت مطالب بأن تعتزم بتقديس تلك الأيام وتعتبر أمرها، فيكون ذلك مغنمة لك بأن تعرف قدره. وهذا يملي علينا ماذا؟ أولا أن نعرف فضل هذه العشر، بناء على المقدمة التي ذكرتها أن تعرف فضل هذه، ما هو فضل هذه العشر؟ لقد جاء في كثير من الأمور أو من المواطن التي تدل على فضل العشر من ذي الحجة، من هذه الدلائل أو من هذه المواطن مما يدل على فضل العشر من ذي الحجة أن الله أقسم بها، والله لا يقسم بشيء إلا إذا كان هذا الشيء له مقام وله مكانة عند الله أولا، ثم ينبغي أن يكون له مقام عند الخلق ثانيا. فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال تعالى والفجر وليال عشر. وجمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي ماذا؟ هي ليالي العشر من ذي الحجة. فكون الله قد أقسم بها هذا ينزلها منزلة ينبغي أن تكون هذه المنزلة معظمة عندنا. كذلك هي الأيام المعلومات التي أذن الله عز وجل أو ندب أن يذكر فيها سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وجمهور المفسرين على أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة. أضف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا في حديث جابر عند أهل السنن، قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وكذلك في هذه الأيام، في هذه الأيام يوم عرفة، يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم المغفرة والعتق من النيران. فالله يفيض على عباده في عرفات، ولعله يغفر لهم جميعا إلا من كان عنده موانع للمغفرة كالشرك وغيره. وكذلك هذه العشر، هذه العشر فيها يوم هو سماه العلماء خير أيام الدنيا أو خير أيام العام، خير أيام العام، وهو يوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أيام العام يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر معلوم، وهو يوم ما بعد عرفة في الحج، وهو يوم تقديم الأضاحي، وهو الذي نسميه يوم العيد، يوم عيد الأضحى. وأما يوم القر فهو اليوم الذي يستقر فيه الحجيج في منى وما بعده، فسمي وقت يوم القر. فإذا خير يوم في العام هو يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو آخر العشر أو تمام العشر، يوم النحر هو تمام العشر. كل هذا يبين فضل العشر من ذي الحجة، وغيره كثير، غيره كثير مما يدل على فضل العشر من ذي الحجة. هذا الفضل ليس من باب أن نتغنى بالكلام على أنها مفضلة، ولكن حتى ننظر إليها نظرة التفضيل. الله فضلها وأنت العبد المذنب، العبد الذي قد أثقلت الذنوب عاتقة وأثقلت الذنوب حملة، فبالتالي هو محتاج إلى مخرج. فإن كانت هذه الأيام عظيمة فينبغي أن تنظر إليها ككونك عبد فقير مفتقر إلى الله عز وجل، تنظر لها تلك النظرة، وهي تعظيم تلك الأيام، وهي تعظيم تلك الأيام. كيف نعظم العشر من ذي الحجة؟ كيف نعظم العشر من ذي الحجة؟ بناء على أن الله عظمها، وبناء على أن الله فضلها، وبناء على أن الله جعل فيها يوم يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم صيامه على أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعده، وفيها خير أيام العام الذي هو يوم النحر، وفيها خير وفيها أن الله أقسم بها، وأن الله جعلها الأيام المعلومات التي يذكر فيها سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف نعظم العشر وكيف نستقبلها؟ أولا، أن تستشعر عظمها الذي عظمها الله به، وأن تستشعر قدرها الذي قدرها الله به، وأن تستشعر مكانتها عند ربها، وهو خالقها، فهو خالق الزمان والمكان. ثم تستشعر قدرك، هل أنت مذنب أم أنك صديق ونبي ورسول ومخلص وملك؟ لابد أن تعترف بالحقيقة، أنت مذنب، سواء من جهة فعل المعاصي أو من جهة التقصير في الواجبات، فأنت من جهة مقصر لا محالة. ولنكن ولنتفق دون أن نكابر، وأنت بالضرورة تقع في كثير من المعاصي بغض النظر عن عرضها وتحليلها. وبالتالي إذا عرفت كيف أن الله عظم هذه الأيام وفضلها، وعرفت قدرك، عظمت هذه الأيام في قلبك من خلال نظرتك إلى نفسك، ومن خلال معرفة ما فضلها الله به. وهذا يعني أنك ستفعل أمرا نحن نحتاج إليه. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طريق الفلاح لا يتأتى إلا من طريق التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن التوبة من أعظم الطاعات التي فرضها الله على عباده لتخرجهم من الظلمات إلى النور، وتخرجهم من مقام التقصير والذنوب إلى مقام الرضا والفلاح. فالمانع من الفلاح هو الذنوب، ولا يخرج العبد من الذنوب إلا التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها الكافرون، لا أيها المؤمنون. طب ليه نتوب إذا كان احنا مؤمنين؟ ليه نتوب؟ لأننا مقصرون حتما، لأننا مقصرون حتما. فأنت مؤمن مقصر، والتقصير قد يمنعك الفلاح، وقد جعل الله لك بابا في هذه العشر. ثم يمر عليك عشر المحرم، ثم تمر عليك أيام الجمعة، ثم يمر عليك رمضان، ثم هكذا طيلة العام، كل شوية موسم، كل شوية موسم، كل شوية موسم. وهذه المواسم رحمة من الله بعباده. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أي المقصرون المؤمنون. أنتم مؤمنون، لستم كافرون، ولكن أنت مطالب بالتوبة من باب كونك مقصر. وتوبوا إلى الله جميعا. إذن أول عمل يتوافق مع النظرة للنفس والنظرة لهذه العشر هو ماذا؟ هو التوبة. من الآن وقبل دخول العشر تعزم عزما قويا على أن تتوب، وتقول: اللهم تب علي لأتوب، اللهم تب علي لأتوب، اللهم تب علي لأتوب. طيب، ثم بعد التوبة، التوبة ده باب واسع جدا، وقد يغطي كل عيوبك ويستر كل ذنوبك ويكفر كثيرا من سيئاتك. لابد أن تتبع ذلك. التوبة هتمسح، تبدأ أنت تبيض الصفحة. أول هذه الأمور بعد التوبة الصلاة، نحن مقصرون في الصلاة، منا من لا يصلي، ومن لا يصلي ليس بمسلم، لأن عمر وهو يموت قال الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك يقول بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن ليس بمؤمن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ليس منهم ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة محتاج يدخل الإسلام بعزمه على الدخول والرجوع إلى أداء الصلوات. لكن كثير منا من المؤمنين ماذا؟ مقصرون في الصلاة. الفجر يضيع، كم واحد بيصلي الفجر؟ المفروض شرعا أن صلاة الفجر تكون كصلاة الجمعة، لأن صلاة الفجر هي الصلاة التي تفرق بين المؤمن والمنافق، فإذا هانت على المؤمن قرب من النفاق، وإذا أقامها المؤمن قرب من الإيمان. وبالتالي الصلاة ليس مجرد أنك تصلي، لا، رقم واحد أن تحافظ على صلاة الفجر في موعدها، مش تظبط المنبه على ميعاد الشغل الساعة 8 ولا الساعة 7 والشروق الساعة 5 إلا 5، يبقى معنى ذلك أنك متعمد لترك الفجر. وتعمد ترك الصلاة في وقتها قريب من تركها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بيصلوا وحيخشوا جهنم، كيف يصلوا ويخشوا جهنم؟ الصلاة دي عمال الدين، لأنه أضاعها. قالوا يا ابن مسعود ما إضاعتها؟ قال إخراجها عن وقتها. قالوا كنا نظن أن إضاعتها تركها. قال لو تركوها لكفروا، تنبه. يبقى إذن أداء الصلوات في أوقاتها، خاصة الفجر الذي يفرق بين المؤمن والمنافق. ثانيا الحفاظ عليها في المسجد جماعة، لأنه أنت محتاج أن يكفر الله سيئاتك ويغفر ذنوبك وأنت تتوب إلى الله، يبقى محتاج تصلي صلاة ترد عليك وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، ولا محتاج تؤدي صلاة تقبل، ولا محتاج تؤدي صلاة تأخذ عليها 27 أجر. أنت محتاج إيه بالضبط؟ طبعا مع كثرة ذنوبك وتقصيرك ومع التوبة التي ستتوبها، أنت محتاج أنك تصلي صلاة تأخذ عليها 27 أجر، ولن تكون الصلاة مأجورة ب27 أجر إلا إذا أديت جماعة في المسجد، أنت تسأل نفسك مع توبتك، هل أنت تحافظ على صلاة الفجر؟ هل أنت تحافظ على الصلوات جماعة في المسجد؟ هذا مطلوب منك ولو في العشر، من باب أن تري الله منك ما يجعله يعطيك من فضله ويكفر ذنبك ويغفر ذنبك ويكفر سيئتك ويقبل توبتك. لأن العشر، اسمع إلى هذا الحديث، الحديث من حديث ابن عباس عند البخاري وعند أهل السنن، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يعني العشر، من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء، يعني استشهد وفقد ماله في سبيل الله. ده اللي ممكن يكون قريب من صنائع المعروف ومن فعل الخيرات ومن أداء العبادات في العشر. ولذلك في رواية من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا العشر، أي العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. وفي رواية من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. وهنا أنبه أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن العمل الصالح أو عن ما يحبه الله من العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا أنصح نفسي وإياك وأقدمها لك كهدية علمية: أكثر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في العشر من ذي الحجة، لأنها مما يحبه الله تعالى. بل قد ترجم ذلك ابن عباس بأنه العمل الصالح الذي يحبه الله، فضلا عن التكبير. خاصة من السنن الغائبة، من السنن الغائبة أن يكثر العبد من التكبير في العشر، ليس في أيام العيد فقط بل في العشر كلها. كان ابن عمر وابو هريرة يسيرون في الطرقات في العشر، يعني في أيام العشر، يكبرون ويجهرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير حتى يسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم. وليس معنى ذلك التكبير الجماعي إن الناس كلها مع بعضها في لا، إنما كل واحد يجعلها كأذكار الصباح والمساء، كالاستغفار، كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذا بالإضافة إلى التكبير في أيام التشريق اللي هو أول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد، وهو التكبير المقيد والمطلق، التكبير الذي يكون إسر الصلوات أو التكبير الذي يكون دوما في كل الأوقات. الحاصل أن ابن عباس ترجم العمل الصالح الذي يحبه الله في أيام العشر إلى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى إذن كيف نستقبل العشر؟ الأول التوبة، الثاني الصلاة، وهو أن نحافظ على الصلوات في المساجد ونحافظ على صلاة الفجر. الثالث الصدقة. الرابع الأضحية، وسيكون للأضحية مقال خاص إن شاء الله تعالى. ثم الحج والعمرة لمن استطاع. أنت تعرف أن العشر هي أيام الحج، ولا يؤدى الحج إلا فيها، ولا يكون في عرفات إلا فيها، فمن استطاع استطاع، ومن لم يستطع كتب الله له الأجر. ومنها فعل الخيرات، فعل الخيرات: بر الوالدين، الإحسان للجيران، الإحسان للأهل والولد، مراعاة الأولاد، تعليمهم القرآن، الإحسان إلى الأصحاب، التعاون على البر والتقوى، مجانبة الإثم والعدوان، إماطة الأذى عن الطريق، غض البصر، البراءة إلى الله من رؤية المنكرات ومن رؤية الفحش المنتشر. ونحن نرى أن البيوت قد ملئت بالشياطين ودبت الخلافات بين الأهل والأولاد وبين الزوجات والأزواج بسبب ما يرى وبسبب الفيس وبسبب التليجرام وبسبب مواقع الاتصال التواصل وما يقع فيها من فجور وما يقع فيها من رؤية الفحشاء والصور العارية والمخاطبات المحرمة والفجور الدائم بينهم. فهذا يورث البيوت شياطين، وتسكن البيوت الشياطين، وتجد الخلافات والتوترات وعدم الأمانة بين الزوج والزوجة وبين الأب والأبناء، وتجد أن الأب دبت في نفسه كراهية أولاده، والأولاد دبت في نفوسهم كراهية آبائهم. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب فعل المنكرات ومشاهدة المنكرات. ولو استطعت أن تمنع عن ولدك وعن ابنتك وعن زوجتك هذا الهاتف الذي ينقل مجالس التواصل وبرامج التواصل، افعل. لو استطعت افعل، لأن والله تكون به كوارث، وتنتشر في البيوت موبقات، وتخون المرأة زوجها وهي بجواره، تكون في غرفة وهو في غرفة في نفس البيت تحت نفس السقف، ويكون هناك من العجائب والغرائب ومن سوء الأحوال التي ينبغي أن نتنبه لها، وينبغي أن نعرف أن هذه المنكرات سببا لذهاب البركات، تلك المنكرات سببا لماذا؟ لذهاب البركات. فالبراءة من المنكرات مهمة، لأن التوبة تستلزم منك أمرين: تستلزم منك فعل الطاعات، وتستلزم منك ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات يترجم التوبة إلى حقيقة، وفعل المعاصي ينسخ التوبة وينفيها. ينسخ التوبة يعني أنت تتوب، تقول تبت يا رب، تبت يا رب، تبت يا رب، بعد تعمل المعصية فتنسخ هذه التوبة. ولذلك مجاهدة النفس في ترك المعصية أعظم من مجاهدة النفس في فعل الطاعة. حتى لا يطول الحديث وتمل مني، أريد أن أوصل حقيقة هامة، وهي أن الله سيتفضل علينا إن أحيانا إلى العشر خلال أيام قليلة، خلال أيام قليلة، لعل الجمعة القادمة تكون في بداية العشر. وبالتالي أنا أوصي نفسي وإياك محبة في الله أن تغتنم هذه المنحة الربانية، وتحمد الله إن أحياك إليها، وتعلم أنه قد فتح لك بابا للقبول، وبابا لمغفرة الذنوب، وبابا لتكفير السيئات، وبابا لحسن المتاجرة معه. وهنا قد يسأل سائل: ما الذي علي خصوصا أنا كأسيد وأنت كأحمد وأنت كمحمد، ما الذي علي خصوصا؟ واحد: تعظيم العشر نفسيا والعزم على اغتنامها قلبيا. اثنين: الإكثار من سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. ثلاثة: فعل ما تفعله من البر مع جبر النقص فيه بنية العمل الصالح. يعني أنت مش هتعمل حاجة زيادة، لكن اجبر النقص، صلواتك صلحها، صلح صلواتك، قراءتك في القرآن تعهدها، أذكار الصباح والمساء تعهدها، وانوها عملا صالحا في العشر. يعني لما تروح تصلي الظهر في الحمد لله ناس كثيرة صالحة وبتحافظ على الصلوات في المسجد وقلبها متعلق بالمساجد، الحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا مثلهم، في ناس كثير الحمد لله. هؤلاء ماذا عليهم؟ أن ينوا ما يفعلوه كعمل صالح في العشر. تنزل تصلي، تنزل تشارك في المسجد، بتنزل تذهب إلى المسجد وتحافظ على الصف الأول، افعل نفس الذي تفعله في الأيام العادية، وانوي كل ما تفعله من الصالحات في العشر، انوه. هو استطعت أن تزيد في الركب وأن تزيد في التجارة مع الله فازد، وإن لم تستطع فما تؤديه إن وأنه عمل صالح في العشر. مع التركيز على التسبيح والتهليل والتكبير تنبه. يعني إذن أنت مثلا ستزور أباك، ستزور أمك، ستبر أولادك، ستحسن إلى زوجاتك، ستطعمهم، ستشتري لهم ملابس. افعل كل ما تفعل وانوي به واعزم به أنه عمل صالح في العشر، حتى ولو كان روتين حياتك الصالح، مش روتين حياتك المعاصي، روتين حياتك الصالح، انوه واعزم على أنه من العشر، من العمل الصالح في العشر. أسأل الله العلي الكبير أن يبلغني وإياكم العشر، وأن يرزقنا فيها العمل الصالح، وأن يغنمنا فيها الغنيمة الباردة، وأن يهدينا فيها لما يرضيه عنه، وأن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والتب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. حبب إلينا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.